رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالتنا اليوم أيها الإخوة المستمعون: التوكل على الله. والتوكل على الله من أهم ما يميز المسلم لثقته في ربه ولاعتماده عليه ولإدراكه أنه محتاج إلى ربه في كل وقت وحين. وأصل التوكل على الله، التوكل بمفهومه العام في اللغة، وهو الاعتماد على الغير في أمر من الأمور وتفويض الأمر إليه. وعرف العلامة الجرجاني التوكل على الله بأنه الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. وعرفه ابن رجب بأنه صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. والأدلة الشرعية على وجوب التوكل على الله كثيرة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقول الله جل من قائل في سورة الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهل ينافي التوكل في الاعتماد على الله والثقة به وتفويض الأمر إليه والتسليم له، هل ينافي ذلك الأخذ بالأسباب؟ لا، بل ينبغي الأخذ بالأسباب ولو كانت ضعيفة دون الاعتقاد فيها بأنها محققة للمراد. وتعليق الأمر على إرادة الله ومشيئته فهو مسبب الأسباب، ولو أراد إبطال أثر السبب لأمكنه ذلك. روى الترمذي رحمه الله في سننه من حديث أنس رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل، يعني ناقته. فقال صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. وجاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. فتأمل أيها المسلم حقيقة التوكل في أنه اعتماد على الله سبحانه وتعالى فيما تنوي فعله وفيما شرعت فيه، وأنه جل وعلا هو المعين على إنجازه وإتمامه. فالأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله هذا هو التوكل الشرعي الذي يدعون الإسلام إليه. والنبيون والصالحون والمسلمون العارفون بالله هذا هو توكلهم الذي يتوكلون فيه على الله، لعلمهم بأن السبب قد يتخلف إذا ما عطله الله وأبطله وألغاه، والشواهد على ذلك كثيرة. فإبراهيم عليه السلام حينما غضب عليه قومه لكفره بآلهتهم الزائفة الباطلة وإصراره على دعوتهم إلى الإيمان بالله وحده، أوقدوا نارا عظيمة وأخذوه إليها وألقوه فيها اعتقادا منهم أنها سوف تلتهمه كما تلتهم الحطب الكثير التي أوقدت فيه. ويا للهول بالنسبة إليهم حينما رأوه في النار لم يمسسه سوء ويخرج منها سليما معافى، لأن الأمر الإلهي عطلها كسبب من أسباب الإحراق وأداة من أدوات القتل. قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، سلبها الله خاصية الإحراق ونجى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك المفاجأة العظيمة لقومه بنجاته من النار الموقدة التي أرادوا بها إحراق جسده الضعيف. بل إن نبي الله إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل وتكررت الرؤيا مرة تلو المرة حتى أيقن أنها أمر إلهي له بذبح ابنه إسماعيل وفلدة كبده، فما كان منه إلا أن أخبر ابنه إسماعيل بما أمره الله به، وأسرع الفتى إلى الإيمان والتصديق والتسليم لإرادة الله سبحانه وتعالى وانقياده لأمر الله بأن يذبح راضيا مصداقا للأمر الذي أمر به إبراهيم عليه السلام. وعزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ذلك وأخذ الغلام وذهب به ليذبحه واتخذ الأسباب لذلك، ألقاه على الأرض وقيده وحدد حد شفرة سكينه وهيأها للذبح وأخذ بيده ووضعها على رقبة الغلام، ولكن مسبب الأسباب بعد أن ضجت السماوات الملائكة فيها بالدعاء إلى الله أن يرحم هذا العجوز الكبير والفتى الغلام الصغير من هول هذا الموقف. تعطلت خاصية القطع في السكين ولم تفعل شيئا حيث جاء الأمر الإلهي لها بالتوقف وعدم الفعل. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا صدق نبيه: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذه الأسباب وغيرها التي نأخذ بها أحيانا نحن أنفسنا في حياتنا اليومية المعتادة يعطلها الله سبحانه وتعالى لحكمة يريدها ولمشيئة شاءها جل وعلا، وليس لنا إلا التسليم. فكم من المواقف التي يهيئ فيها الإنسان نفسه للذهاب والخروج من البيت ويأتي إلى السيارة يريد الانطلاق بها فتبقى ساكنة في مكانها، أصابها ما أصابها من أمر الله فلم تقدر على الحركة، تعطل شيء فيها وتوقفت عن الحركة وامتنعت لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد فعل ذاك العمل الذي كان المرء قد عزم عليه. فالتوكل على الله جل وعلا بالاعتماد عليه والثقة فيه مع الأخذ بالأسباب هو ما ينبغي أن يلجأ إليه المسلم وما يقوم به فيما يفعل ويذر. انظر إلى قصة السيدة مريم التي ذكرها رب العزة من فوق سبع سماوات في محكم التنزيل مبينا فيها أخذها بالأسباب. امرأة ضعيفة وهي حامل، بل هي في لحظة المخاض تنتظر خروج جنينها الذي خلقه الله جل وعلا بإرادته في بطنها بأمره ومشيئته ليكون للناس معجزة في الخلق والإنشاء من عند رب العالمين لما يشاء. هذه المرأة الضعيفة جاءت لتستظل بظل شجرة هي إحدى النخيل المثمرة، وأمرت أن تهز النخلة ليتساقط عليها الرطب وتزدرج منه ما يسد رمقها ويقوي صحتها ويعافيها مما هي فيه من الآلام. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذه المرأة الضعيفة أمرت أن تهز النخلة ليتساقط الرطب الجني من أعلاها، وهيهات أن يكون لحركتها أثر على الرطب ليتساقط، ولكنه الأخذ بالأسباب الذي يعلمنا إياه ربنا في كتابه لنعمل به ونتوكل عليه التوكل الحقيقي الشرعي بل انظر إلى عبد آخر من عباد الله الصالحين ونبي من عباده المرسلين، هو نبي الله أيوب عليه السلام. ابتلاه الله في بدنه وأوجعه واختبره وامتحنه، ثم قال له بعد صبر يضرب به المثل حيث يقال صبر أيوب في احتمال البلاء والاختبار من عند الله سبحانه وتعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اضرب الأرض برجلك ليخرج منها الماء تغتسل منه فتعافى وتشرب فتصح ويطفأ ظمأك ويذهب عنك عطشك. أي أثر للرجل الضاربة على الأرض في إخراج الماء ينبوعا متدفقا، ولكنه الأخذ بالأسباب الذي يعلمنا إياه ربنا. ومن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ليتنا نعي معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل، كما تتوكل الطير على ربها فيطعمها ويسقيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى هذا ويقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. تغدو في الصباح الباكر بين الفجر وإشراق الشمس في فترة الغداة متوكلة على ربها ليطعمها ويسقيها، تنطلق من أعشاشها جوعا عطشا فييسر الله لها طعامها وشرابها وتعود إلى أعشاشها خماصا شبعا امتلأت أجوافها، بل ومعها ما يسد حاجة فراخها اللائي بقينا في تلك الأعشاش ينتظرن ما يجود به الآباء والأمهات المتوكلات على رب السماوات، بل وبعضها يحمل في فمه ما يطعم به صغاره، يفتح فاه ويدع الفرخ الصغير ينقل داخل فمه بمنقاره ليحصل على بعض الطعام. من علمها ذلك ومن نبهها إلى أن تفعله وتسد به حاجة فراخها إنما هو خالقها وخالقنا جل وعلا. هذا الحيوان والطير الضعيف ليت أن نتعلم منه هذا الدرس في التوكل على الله الذي يوجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم إليه: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ولسائل أن يسأل: هل هناك من فرق بين التوكل وما يسمى التواكل؟ هناك فرق كبير بين التوكل والتواكل أو الاتكال، لأن التواكل أو الاتكال يعني ترك الأخذ بالأسباب، ويعني إهمال العمل، ويعني رجاء حصول المطلوب بضربة حظ. لا يتحرك الإنسان ولا يقوم من مكانه ولا يفعل شيئا، أو كما يقولون لا يحرك ساكنا، متواكلا متكلا غير معتمد بأخذ الأسباب، ويظن أن نصيبه سوف يحصل له وسوف يأتيه، وهو بهذا التواكل يعارض الشرع الشريف والأمر الإلهي بالتوكل على الله سبحانه وتعالى في الأخذ بالأسباب وبذل الجهد والعمل على حصول ما قدره الله وكتبه. فهذا التواكل هو الذي أرضى المسلمين، وهو الذي أعقبهم هذا التخلف المضني في كثير من قطاعات الحياة. لا يبالي أحد بشيء من حال المسلمين، ولا يفكر في تحسين أوضاعهم ولا نفعهم ولا القيام بأي عمل يصلح شأنه وشأن المسلمين أجمعين. وكأنه يأخذ بقول الشاعر: لعي الأمور تجري في أعنتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي، وهو بذلك يحرم نفسه من نفعها ومن نفع المسلمين. ويترتب على هذا الحرمان في العمل الحرمان في الأجر. ولو أخذنا بأسباب التوكل ومباشرة العمل باعتماد على الله ما رأينا شوارعنا التي نطأها بمجرد أن نخرج من بيوتنا، ما رأيناها على هذا النحو من فساد الحال وتكدس القمامات واضطراب الحركة فيها وإيقاف السيارات، كل يفعل على هواه ما يراه ولا يبالي بحقوق الآخرين، مع أن للطريق حقها المصون الذي ينبغي أن يبذله المسلم للمسلمين المشاركين له في الطريق. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي فرح حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم البشارة بالفوز بالجنة لمن استمسك بلا إله إلا الله، ولمن عمل صالحا، ولمن أقبل على الله يرجو رضاه، وقال له لا تبشرهم فيتكلوا، لأن البشارة قد تغري الإنسان الغافل أو المهيئ لأن يكون غافلا، والذي لديه الاستعداد في أن يكون اتكاليا متواكلا، البشارة قد تفسد طبعه وتضيعه بترك العمل الصالح والأخذ بالأسباب. فالتواكل أو الاتكال ليس من الإسلام في شيء، فاحذر أيها المسلم أن تكون متواكلا اتكاليا لا تبالي بعمل تصلح به شأنك أو شأن عيالك أو شأن أهلك وجيرانك أو شأن المسلمين أجمعين. فالإسلام دين، الإسلام دين العمل والتوكل على الله والأخذ بالأسباب، مع الاعتقاد بأن إرادة الله ومشيئته هي المسببة للأسباب، وهو القادر سبحانه وتعالى على التوفيق، فنسأله إياه ونطمع في رضاه ونعمل بمقتضى مفهوم التوكل الشرعي لا التواكل أو الاتكال. ولسائل أن يسأل هل التوكل من صور ونماذج ينبغي أن يعرفها المسلم ليتوكل فيها على الله سبحانه وتعالى فيعينه؟ نعم، التوكل على الله جل وعلا له صور كثيرة، وكل ما نفعل ونذر نتوكل فيه على الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله لنا في القرآن الكريم مواقف نبهنا فيها إلى ضرورة التوكل عليه والاعتماد عليه وطلب التوفيق منه. ومن هذه الصور عند إعراض الناس عنك، فالإنسان في هذه الحياة الدنيا تتقلب به المواقف، يلقى الأصدقاء والأحبة، وقد ينزغ الشيطان بين بعضهم فتتحول العلاقة الأخوية إلى علاقة بغضاء وكره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فإذا ما تقلبت الأحوال بالإنسان ونزغ الشيطان بينه وبين بعضهم فليتوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وكذلك عند إعراضك أنت عن الخصوم، فإذا ما وقعت الخصومة بينك وبين من كرهت وأحببت مفارقته وتركه وأحسست بأنه عدو لدود وأنه قد يؤذيك ويضرك، فتوكل على الله في البعد عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء معلما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في البعد عن أعدائه المجافين له المخالفين لدينه، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكذلك عند مسالمة الأعداء ومصالحتهم إذا لم يكن بد للمسلمين من الصلح بينهم وبين أعدائهم هدنة لوقت من الأوقات أو مصالحة على شروط تنفع المسلمين وتنقذهم وتحميهم، فليتوكلوا على الله. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بل وإن المواجهة مع العدو ومهاجمته والأخذ بالتأر منه وطرده وإبعاده عن المسلمين ووقايتهم من خطره وشره ينبغي أن تقوم على الاعتماد والتوكل على الله. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم على لسان أنبيائه الصادقين وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإذا نزلت المصائب ووقعت الكرب الشداد وادلهم الخطر ولم يكن تم فرار مما قدره الله وقضاه ينبغي أن يتوكل المسلم على الله. أوليس القائل في سورة التوبة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ بلى هو القائل وهو الآمر بأن نقول هذا، ومن قال فيه لله سبحانه وتعالى متوكلين عليه راجين رحمته كما هو حال المسلمين اليوم وحالنا في بلادنا من الأخطار التي تحيق بنا والشرور التي تكاد لنا، وهو كله بقضاء الله وقدره، فما ينبغي لنا إلا الانقياد لله والعمل والأخذ بالأسباب في النجاة من هذه الأخطار والتخطيط لإنقاذ الأمة وحمايتها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولكن ما حكم أولئك المسؤولون على جمع كلمة المسلمين والتخصيص لهم في الجامعة العربية وفي المؤسسات الدولية وفي الحكومات وفي الجمعيات ما نراه إنما هو التواكل، يقبضون المرتبات ويتركون المسلمين يعانون في الفلوات وفي الجبهات، يقتلون ويشردون ويعتدى عليهم وهم نائمون، كل همهم أن يقبضوا مرتباتهم وأن يمتلكوا سياراتهم ويسكنون بيوتهم غير مبالين بحال المسلمين، وهم مسؤولون عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يعملون على دفع مصيبة ولا رد كرب ولا التخفيف عن المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن صور التوكل على الله سبحانه وتعالى التي ما ينبغي أن يغفل عنها المسلم صباح مساء وهو يغادر بيته ذاهبا إلى عمله أو حاملا بعض أهله لقضاء مصالحهم أو خروجه هو لغرض الإتيان بحاجاتهم ونحو هذا، فإنه إذا خرج من بيته كان مأمورا بأن يتوكل على الله وأن يتمثل توكله عليه في بضع كلمات يعلمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق والمعلم النصوح. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث جمل وثلاث عبارات ليس من الصعب حفظها وليس من السهل نسيانها، فليتنا نحفظها الساعة ونعلمها لأبنائنا وبناتنا وأولادنا وأهلينا. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل جاء في الأثر أنه يقال له: كفيت وهديت. ويقول الشيطان حينما يسمع ذلك: من يقدر عليه فقد كفي وهدي. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المواقف المهمة التي ينبغي فيها التوكل على الله عند نزول الفاقة والحاجة، فإذا نزلت الحاجة بالإنسان وأصابته فاقة ومسغبة واحتاج احتياجا شديدا فليتوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ذلك، بل ييسر له ما يخرج به من تلك الفاقة والحاجة، وقد يتاح له عمل صالح مبارك يؤجر عليه الأجر الكبير ويرزق به الرزق الوفير، ولكن لا ينبغي أن يفوته التوكل عليه في الشروع في العمل والقيام به، فإن ذلك عنوان الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ومظهر الثقة فيه، حتى يبارك له ويعطيه من واسع فضله ويعطيه من واسع فضله ما يغنيها عن الآخرين. ومن صور التوكل التي تبدو ربما لبعض الناس غريبة هو أنهم إذا استسلموا للنوم وأخلدوا إلى الراحة مطالبون بالتوكل على الله، فهو الذي يسوق النوم وهو الذي ينعم به على عبده بحيث يقوم صحيحا نشيطا معافى، فما أكثر من يبيت طوال ليله سهران مضطربا يتقلب في فراشه ولا يجد النوم. فالنائم إذا اضطجع في فراشه وأسلم روحه وبدنه إلى ربه دعا اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولسائل أن يسأل هل التوكل على الله سبحانه وتعالى ثمرات وفوائد ونتائج ومكتسبات؟ نعم هو كذلك. وأول ثمرات التوكل على الله سبحانه وتعالى الحفظ من الشيطان الرجيم، كما قال جل من قائل في سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن ثمرات التوكل على الله الرزق الواسع والمغنم الوفير والكسب المربح الحلال، فما أكثر من يربحون ولكنهم يتورطون فيما لا نفع منه لهم بل يكون وبالا عليهم لأنهم لم يتوكلوا على الله وإنما اتخذوا من الأسباب ما يخالف شرع الله فأسروا وربحوا في الظاهر أمام الناس وأمام أعينهم هم كذلك، ولكن ما كسبوه إنما هو حرام يحاسبون عليه ويعذبون به ويطوقون به في أعناقهم يوم القيامة من 7 أراضين وتكوى بها جباههم وجنوبهم في النار وبئس القرار. ولله ما أعجب سيرة رجل كان لا يبالي بجمع المال من أي طريق كانت، يأخذه بالغش ويلتقطه رشوة ويكسبه ربا وبوسائل التزوير، ومع ذلك يدعي أن ماله حلال وأنه لا شيء عليه من الإثم، ويعلل ذلك تعليلا يخدع به نفسه فيقول إذا أحرج ببيان هذه الطرق الملتوية التي يتبعها يقول لا أنا محلل قرشاتي، فيسأل وكيف حللتها؟ يقول أخرج منها الزكاة. سبحان الله، هي من الأصل أموال حرام، وهل ينفع إخراج الزكاة شيئا من ذلك بحيث تصير حلالا؟ كلا، ولكنه الزعم للغافلين المتساهلين غير متوكلين على الله، يطلبون اللقمة من أي طريق كانت وبأي وسيلة، ويزعمون أن رزقهم حلال لا شبهة فيه بدعوى إخراج الزكاة منه، وهو أصلا مال منهوب ومسروق ومغصوب ومال أخذ بالباطل. والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات محرما ذلك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومن صور وفوائد وثمرات التوكل على الله صدق الإيمان، فالتوكل علامة على صدق إيمان المؤمن وبشارة بذلك، لقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن التوكل على الله من مكاسبه العظمى النصر على العدو الصائل المفسد المخرب، فالله سبحانه وتعالى يقول لمن عجز أو ظن بنفسه العجز أو خاف أن يخذل وهو متوكل على الله، يبشره ربه بقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه المعتمدين على مشيئته وإرادته مفوضين الأمر إلى الله، كما قال الله جل من قائل: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. فالله سبحانه وتعالى هو المعين وهو الرحيم وهو المؤيد الناصر الذي يطمع المسلم في رضاه والفوز بجنته يوم يلقاه بالتوكل عليه. فالله جل من قائل يحثنا على ذلك، فإذا ما عزم المسلم على فعل الشيء ورآه حقا وصدقا هو من العمل الصالح الذي ينفعه وينفع المسلمين، فليتوكل على الله وليشرع فيه. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. طريق التوكل هي منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي منهج النبيين والمرسلين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. يقول الله جل من قائل في سورة يونس في حق سيدنا نوح عليه السلام: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وهو منهج نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فهو القائل لقومه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه المعتمدين على عونه وتوفيقه والنجاة من الأعداء والسلامة من الأدواء وكسب الرزق الحلال النافع لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.